أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن المحذور الثبوتي المزعوم من جعل قاعدتين باسم قاعدة الفراخ مع جعل قاعدة التجاوز يعود إلى البحث الإثباتي، إذ على تقدير يتولد المحذور الثبوتي وعلى تقدير آخر في البحث الإثباتي لا يتولد هذا المحذور الثبوتي، وبينا المراد. من هنا لابد من المصير إلى البحث الإثباتي الذي على أساسه يدعى لغوية جعل قاعدة باسم قاعدة الفراغ، وهذا ما تصدى له صاحب النظرية سيد الإمام رضوان الله عليه والتزم بلوازمه، فصار أولا بصدد تشييد الكبرى التي ذهب إليها من كون المجعول حصرا هو قاعدة التجاوز، ودفع الإشكالات التي تتوجه إلى هذا الاختيار والمتمثل في كلمات أفادها المحققون قبله. فاستعرض أهم الروايات التي قدمنا ذكرها في المحطة السابقة عند استعراضنا للأدلة، زاعما رضوان الله عليه أنها جميعها ناظرة إلى إثبات قاعدة التجاوز. وأرجو الانتباه لنكتة مهمة في هذا المجال. طارة تطلق قاعدة التجاوز ويراد منها الشك في الوجود بعد تجاوز المحل، يعني الشك في أصل وجود شيء يكون دخيلا جزءا أو شرطا أو حالا في أحدهما، جزء أو شرط في العمل، وهي قاعدة التجاوز المصطلحة بين المحققين في مقابل قاعدة الفراغ، وأخرى يطلق التجاوز ويراد منه التجاوز بالمعنى الأعم من الشك في أصل وجود الشيء أو الشك في جهة من جهاته مع إحراز وجوده. يعني مرة أنا أشك في أني قرأت، ومرة أشك في أن قراءتي كانت صحيحة أم كان فيها لحن. السيد الإمام كلامه ينادي بأعلى صوته كما ستلاحظون بأن مراده هنا المعنى الأخص، وأن الشك هو الشك في الوجود. كما لا يخفى. ولذا صار بصدد توجيه بعض الروايات الذي يظهر منها صدعا أو ذيلا أن الشك في الصحة وليس في الوجود. فتأول أحد الطرفين لصالح الآخر واستشهد عليه ببعض الشواهد، وانتهى في نهاية المطاف إلى أن المجعول شيء واحد، موضوعه الشك في الوجود، ومحموله المضي تعبدا، يعني عدم الاعتناء بالشك. إسا بلغة أصل، بلغة أمارة، هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله في محله، يظهر من بعضها الأمارية ويظهر من بعضها الأصلية، هذا مش مربوط بأصل النظرية. هذا المحتوى الذي يريد السيد الإمام أن يثبته يا أخوان، وحتى يثبت لابد أن يستفاد من ظواهر الأدلة. المعروف يصنفون، ونحن هيك فعلنا أنه استعرضنا الأدلة إلى روايات يستدل بها على قاعدة التجاوز، وأخرى يستدل بها على قاعدة الفراغ التي موضوعها قاعدة الفراغ. المعروف هو الشك في صحة الموجود بعد الفراغ منه، من العمل، مش من الجزء أو الشرط في داخل العمل. فود يلغي هذه الحيثية، يقول ما إلها دخالة بجعل الحكم الشرعي المسمى بالقاعدة هنا. جميل. يقول السيد الإمام هذا يستدعي منا مسح، وبما أننا نحن استعرضنا الأدلة أن نمر على هذا البحث بشكل سريع، بس مضطرين نمر عليه حتى تبين وجهة نظري بشكل جلي وواضح. يقول من الروايات موثقة محمد بن مسلم بابن بكير، عن الباقر عليه السلام، عن أبي جعفر: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. ومنها أيضا صحيحة زرار: شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، شك في التكبير إلى آخر، ومر على جملة من أجزاء الصلاة. جميل. ثم قال كبرى كلية: يا زرار، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء، ليس يعني شكك ليس بشيء. ولذلك صاحب الوافي عبر هكذا: بدل فشككت فشكك ليس بشيء. ومعروف احترافية صاحب الوافي في تصحيح النسخ، وهو معتمد جدا في هذا المجال، وهذا من امتيازات كتاب الوافي. فالوافي ما فيه روايات غير كتب الأربعة، مش مثل الوسائل. جيد. طيب إذا بقينا مع الرواية لأول وهلة، ما بدي أدخل أدخل كلامي أنا في صوت كلامه: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، خرجت منه يعني خرجت منه وأنت تشك في أصل الدخول فيه، شوف ظاهر، أو خرجت منه بعدما دخلت فيه وشككت في جهة من جهاته، يصير الشك في صحته، مثل اللحن في القراءة، مثل الجار والإخبات، مثل الحالات يعني مو أصل الوجود. إذا خرجت من شيء وموردها الأجزاء موردها فعل كامل باستثناء الصلاة، الأذان والإقامة أفعال مستقلة وإن كانت من مقدمات الصلاة، واضح الظاهر الأول وهو ملتفة السيد لهالمعنى. لسه نشوف لو بده يوصل منها أيضا صحيحة أو موثقة باعتبار وجود عبد الله بن المغيرة في السند. إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع عن الباقر عليه السلام بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. ممكن يكون مراد الشك في الوجود هنا، شك فيه مثل أفي الله شك شكت. ثم الكبرى الكلية، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فليمضي على ذلك الشيء. شو يعني فليمضي عليه؟ يا أول وهلة أول شيء شو المراد فليمضي عليه؟ يمضي على شكه يعني لا يعتني بشكه، أو فليمضي على ذلك الشيء الذي شك فيه وقد جاوزه كما هو الظاهر. ها؟ كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يمضي على ذلك الشيء. إذا كان هي على ذلك الشيء يصير ظاهرها أنه أحرز أصل شيئية الشيء. ماشي. بعد ما ذكر هالروايات سيد الإمام يا أخوان أفاد ما نصه، ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما. منهما شو؟ صحيحة زرارة موثقة إسماعيل بن جابر اللي سماه هو صحيح. طبعا هي موثقة لا تقصر عن الصحيحة تبع عبد الله بن المغيرة مصحاب الإجماع. بالنسبة إلى جميع الأبواب ولا وجه لرفع اليد. هون عم ينقض على المحققين الهمداني والخرساني. ولا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه. وتلك يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك أو فشككت فليس بشيء. ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مرتبطا بباب الصلاة. يعني أقول قاعدة التشهد مش مختصة بباب الصلاة إلى هنا. ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية في صحيحة زرارة في باب الاستصحاب، ما هي موردها كان الوضوء هو واحدة منها، موردها الشك وموردها الشك في الركوع. صحاح زرارة الواردة في الاستصحاب كيف استفدنا هنا الكبرى كلية؟ يقول نظيره نقوله هنا، خصوص المورد لا يخصص الدليل الوارد، بل ظاهر الرواية أن الإمام انتقل من مورد إلى قاعدة كلية، والشيئية عنوان عام كما يشمل الصلاة يشمل الحاج ويشمل بقية الأبواب. بل دلالتهما أقوى منها، أقوى منها واضح. هناك لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هنا قال كل شيء في موافقة إسماعيل. لو قصدوا بس بأجزاء الصلاة شو كل شيء يعني، ليش التعبير؟ ثم بيّن الوجه لسه ما بدي طولها أنا. ثم عاد قال ومنها موافقة ابن أبي يعفور اللي كان مؤداها إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك في شيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، حيث حصر الشك المعتبر في الشك في الشيء حين الاشتغال به، أما إذا جاوزته فلا. وإذا الغير غير الوضوء فموردها مورد الفراغ، استعملت نفس اللغة، في شيء لم تجزه، وذكر قانون كلي هنا حاصل قاصر، إنما الشك في شيء لم تجزه، طبعا على الدغدغة المتقدمة ها في دلالة الرواية، باعتبار أن غيره هل مقصود شيء غير ما شككت فيه من الوضوء أو شيء غير الوضوء، يعني مرجع الضمير في غيره هل هو الوضوء أو الشيء. ثم استعان رضوان الله تعالى عليه بموثقة بكير بن أعين، قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه موردها الشروط، موردها الفراغ، شك بعدما يتوضأ، بيّن علة الحكم هنا. قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني واضح وأن الميزان لعدم الاعتناء هو الأذكرية حين العمل، منها بعده، ومنها أيضا رواية محمد بن مسلم الواردة في أبواب الخلل في الركوع، إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. واضح الانصراف يكون بعد السلام، يعني كما هو واضح انصرف من صلاة يعني أتمها. جيد. ثم أضاف رواية غير معروفة عادة بالاستشهاد في المقام، ماشي شو هي الرواية؟ الرواية يرويها زرارة والفضيل بن يسار في الباب 60 من أبواب مواقيت الصلاة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، هذه لها علاقة بالحيلولة في الوقت، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، يعني شككت في أنك صليت الظهر أو العصر بعد الغروب، وقد دخل حائل زمني يعني فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقظ. طيب شو ربط هذه الرواية بمحل كلامنا؟ هذه قاعدة الحيلولة في الوقت، ما لها علاقة بمحل الكلام. يقول السيد الإمام، يقول هذه تؤيد الكلية المستفادة من الروايات، إذا أمكن أن ندعي بأن الشك بعد الوقت من مصادر قاعدة التجاوز، أيضا صارت قاعدة التجاوز بدأت تشمل قاعدة الفراغ وبدأت تشمل قاعدة الحيلولة في الوقت أيضا، ما في مانع. نحن لما حكينا بالنكات العقلائية في بداية البحث أفضل شيء من هذا القبيل، تتذكر على مستوى الارتكازات، وإن كان خلاف المشهور جيد، بأن لا تكون قاعدة الحيلولة في الوقت معتمدة على نكتة ثبوتية غير نكتة التجاوز والفراغ، مثل ما هناك حين العمل هو أذكر وأقرب إلى الحق، هنا حين الوقت أقرب وأذكر. إنسان يبني أعماله على الموازين الشرعية، بينتظر وقت صلاته وبيتم بصلاته، فإذا في حالة ناجعة نتيجة مصيبة، تشوش بال، مرض، ما أدري ماذا، خرج الوقت وشك أنه صلى في الوقت أم ذايل عن الصلاة في الوقت، فحينئذ هو حين الوقت أقرب وأقرب إلى الإتيان بالعمل، أقرب إلى الحق يعني. عموما هذا ما كان لازم يجيب السيد، لأنه هذا يبعد أكثر مما يقرب. هذا الشاهد يا أخوان، لأن محل جهل توحيد القواعد. المهم أنه إلى هنا يا إخوان نستفيد فائدة مما ذكره، وهو راح يعترف بعدين فيها هذه الفائدة. وهي أن هذا الذي ذهب إليه يستلزم ارتكاب خلاف الظاهر، إذ التعبير بأمضه كما مضى ظاهر في إحراز مضيه والشك في صحته، يعني إحراز وجوده والشك في صحته. فحمل ذيل الرواية على عدم إحراز الوجود والشك في أصل الوجود خلاف الظاهر بلا إشكال ولا ريب، يحتاج إلى قرينة، وهذا ما صرح به السيد الإمام أي الإشكال، معترفا بأنه لا يبعد رفع اليد عن ظهور ذيل الرواية قد مضى فأمضه. إذا خرجت من شيء أو جاوزت الشيء في الصحيحتين، يعني صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر أو موثقته التي لا تقصر عن الصحيح، يقول لا يبعد رفع اليد عن ظهور ذيلها بظهور صدرها. شو عم بيقول؟ عم بيقول صدرها ظاهر في الشك في أصل الوجود، هيك عم يفترض هو، يعني شك في الأذان وقد أقام، شك في الأذان والإقامة وقد كبر، يقول هذا من قبيل أفي الله شك في أصل الوجود. ها؟ طيب ذيل الرواية ظاهر في الشك في صحة الموجود، أمضه كما مضى، يعني أنت تحرز أصل المضي، جزته يعني جزته مش جزت محله، يصير مجاز إسناد مجازي، إذا الشك في أصل الوجود يعني جزت محله، فلا بد من الحمل على الإسناد المجازي. شو بقول السيد الإمام؟ هذا الورطة اللي بيوقع فيها في نظريته في الحقيقة، هو ملتفت لها، يقول يلزم حينئذ إما التخلي عن الصادر أو التخلي عن الذيل في الرواية، والعمدة الصحيحتان في نظريته بشكل أساسي. فيقول لا يبعد رفع اليد عن ظهور ذيلها بظهور صدرها، طبعا جمعهم من أماكن مختلفة هذه الكلمات، ومضطر أن أسبر هالسرد لأنه في تقرير السيد السيستاني يا إخوان ذكرت باقتضاب شديد، بيّنت نظرية خاوية أصلا باعتبار وأن الإشكال عليها واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار، لما بنستعرض رأي لأي كان ذلك الرأي من المحققين علمي لابد أن نبين الرأي كما لو كنا نعتقد به في بداية الأمر، عناصر القوة فيه لابد أن تبرز مع عناصر الضعف. هو ملتفت عم يشكل على نفسه السيد، ولا يبعد رفع اليد عن ظهور ذيلها بظهور صدرها. طب ليش يا سيدنا بدك ترفع اليد عن ظهور الذيل بظهور الصدر، ليش مو العكس؟ ليش هي في الصدر شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، هي نص يعني في الشك في أصل الوجود، شك في الأذان والإقامة وقد دخل، قابل أن يكون الشك في أصل الوجود وقابل أن يكون الشك في الكيفيات. في صحة الأذان، في صحة الإقامة. أنا بتذكر ذاك الوقت لما شرحنا الرواية البعيد أنت كنت الفقرات شك في الوجود في نفس الرواية. على كل حال فهو يفترض وضوح الشمس في رائعة النهار أنه مورد الصبر والشك في الوجود، فيحمل الذيل على الصبر. يقول فيقال إن الظاهرة من ذيل صحيحة زرارة وكذا صحيحة إسماعيل بعد ظهور صدرها في الشك في الوجود هو إعطاء الكبرى الكلية التي تكون تلك الأمثلة مصادقها، فلا يفهم العرف بعد ذلك إلا المضي والخروج عن المحال. التزم بالإسناد المجازي، يعني صار الخروج عن محل الشيء، لأن هو مصر أنه المورد هو الشك في أصل الوجود وملتفت هو، وهذا وإن لا يخلو عن مناقشة أنه يعني شو فضل البيع على الصدق، ليش فضلي ليش مو العكس، لكن ربما يشهد له بعض الروايات. إذن العلماء في شاهد يجعلنا نقدم ظهور الصدر على ظهور الذيل، هذا إذا سلمنا أن الصدر هو ظاهر في المعنى الذي ورد فيها الشك في الشيء بمعنى الشك في الوجود، أو حمل الإمام عليه السلام كلام السائل من الشك في الشيء على الشك في الوجود، فيظهر منه أن الشك في الشيء هو الشك في الوجود بحسب المتفاهم العرفي، ويضعف الاحتمال الآخر فيقدم ظهور الصدر على ظهور الذيل. ما هو الشاهد؟ قال كرواية الصدوق المتقدمة. وين هذه رواية الصدوق؟ ما مرت معنا. حيث قال الصادق عليه السلام إنك إن شككت أنك لم تؤذن وقد أقمت فامضي. وهذا صريح في الشك في الوجود، فيكون المراد من سائر الفقرات هو الشك في الوجود، فترفع الإجمال على فرضه عن صحيحتي زرارة وإسماعيل، يعني بين ظهور الصدر وظهور الذيل، اللتين يكون التعبير فيهما مشابها لما في المرسلة، مرسلة الصدوق من الفقرات اللاحقة لهذه الفقرة الصريحة في الشك. طيب وين هذه؟ تعالوا معي يا أخوان، قال وتدل على الكلية في جميع الأبواب، كلية بعد التجاوز، مرسلة الصدوق في الهداية. قال قال الصادق عليه السلام ما لسنت إنك إن شككت أن لم تؤذن وقد أقمت فامضي. صريحة هذه مظهور. وإن شككت في الإقامة بعدما كبرت فامضي، وإن شككت في القراءة بعدما ركعت فامضي، وإن شككت في الركوع بعدما سجدت فامضي، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامضي، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن. وإرسال مثل الصدوق بنحو الجزم وأنه قال الصادق عليه السلام كذا يسلك الرواية عندي في سلك الموثقات، فإنه بمنزلة توثيق رواتها. نعم يبقى احتمال كون هذه الرواية المرسلة عين صحيحة إسماعيل وزرارة، نقلهما يعني خلط بين الروايتين بالمعنى باعتبار إلى كتاب فتوائي وبمتون الروايات، أو كونها رواية للفقه الرضوي. ما عندنا شيء اسمه فقه رضوي أصلا، هذه شهرة على أساس لها من الصحة. إما الشلك تكليف للشلمغاني وهو افتاء بمتن الروايات يعني، وإما الرسالة لعلي بن باباوي وهي افتاء بمتن الروايات كما لا يبعد، لكن رفع اليد عن ظهورها الخاص بها لو كان كما سيأتي لا ينبغي بمجرد الاحتمال. وفي المقنع ونفس الكلام، المقنع مرسل جزمي: متى شككت في شيء وأنت في حال أخرى فامضي، لا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن. وكيف كان لا إشكال في استفادة الكلية من الروايات. إذن سيد الإمام بلتفت لأطراف الإشكالية، شو اتضح لهم؟ ترجيح الذيل على الصادر، معترف هو أن فيه إشكال إلا أن يقوم شاهد عليه، والشاهد عليه عنده هو ماذا؟ هو مرسلة الصدوق في الهداية ومرسلته في المقنع. العمدة الهداية بس هو من واج واحد. وإذا معهم رواية فقه الرضولي على نفس النسق والتعبير تقريبا، وحيث إنها رواية معتبرة فتصلح شاهد جامع. طبعا يا إخوان لن نغفل عن نقطة، إنما تولد الإشكال من جهة ظهور الذيل في إحراز الوجود والشك في الصحة، وإنما تولد الإشكال ويحط فضولي فيها لبعدين، لأن السيد الإمام يقول بقاعدة التجاوز بالمعنى الأخص كما قلت في بداية البحث اليوم، يعني يقول موردها قاعدة الشك في الوجود مش الشك في الصحة، وكل موارد قاعدة الفراغ الشك في وجود الجزء أو الوجود الشرط أو وجود الحال الكيفية تقول إليه. بعد أنه مشاكل أخرى هو لازم يحلها، عنوان الفراغ له موضوعية ولا ما له موضوعية، عنوان الدخول في الغير له موضوعية ولا ما له موضوعية، إذا له موضوعية بالفراغ ما له موضوعية، والنسبة العموم الخصوص مطلق من واجب أو بده يحلهم بعدين، لأن تشييد أصل النظرية على مستوى الاختطاط. أقول إلى هنا يا إخوان، إذا سلمنا ما ذكره سيد الإمام رضوان الله تعالى عليه على مستوى الاستظهار من الروايات، واللي نحن فعلا ناقشنا في بعضه سابقا، ناقشنا مش بعنوان مناقشة السيد الإمام، بعنوان الحديث في فقه الروايات، قلنا ليش بدنا نحملها على الشك في الوجود أصلا، صار ليش بدنا نحملها على الشك في الوجود، ليش شو الملزم لنا؟ الشك أعم من الشك في الصحة وفي الوجود. هو الإنسان بده يبرئ ذمته، إذا شك في أصل الوجود بده يبحث عن براءة ذمته، وإذا شك والأسئلة ناظرة إلى تصحيح الصلاة سواء كان المورد مورد شك في الوجود أو مورد شك في صحة المأتي به، فيشمل الحالات والموالاة والقيود في الأجزاء أو في الشرائط. المهم يا إخوان على مجرى السيد الإمام، خلينا معه نحن نستظهر ما استظهره فعلا، هل تصلح مرسلة الهداية شاهدا على ما ذهب إليه؟ أقول أما على مستوى الإسناد فمن المسلمات أن المتقدمين وبمن فيهم الصدوق لم يكن مصطلحهم في الصحة والمفتى به مصطلح المتأخرين، بل كانوا يعتمدون على القرائن التي توجب الوثوق بالروايات بحيث يكون احتمال الخلاف فيه ضئيلا لا يعتنى به في نظرهم. طبعا ولذا فإن الموارد التي شهد الصدوق بصحتها أو بأنه يفتي بها فيما بينه وبين الله وجدنا أن كثيرا منها مراسيل جزمية وغير جزمية، وجدنا أن في مسانيدها مطعون فيهم، واعتذره عن بعض الروايات لوجود ضعيف فيها بأنه موجود في الكتاب الفلاني وقرأه على أستاذه ابن الوليد ولم ينكر عليه. فواضح يا إخوة، نعم هذا ما بيعني أن المتقدمين ما كانوا يهتمون بتصحيح وتوثيق الرواة، لكن لا على قاعدة المتأخرين وأن الميزان هو عدالة الراوي أو وثاقة الراوي، هو قرينة من أقوى القرائن على الرأس والعين، لكن لا ينحصر الأمر به. وهذا بحث يطول حققناه في تنقيح المباني الرجالية تحت عنوان فائدة مستقلة، وهو مصطلح الصحة بين المتقدمين والمتأخرين، لأن في نقاش في هذا الموضوع. المشهور طبعا مشهور المتأخرين المحققين مثل صاحب المدارك والمعالم والبهائي وإلى ما هنالك، يقر بأن مصطلح الصح عند المتقدمين غير المتأخرين، لكن البعض ناقش فيها المعنى، قال لا الصح عند المتقدمين والمتأخرين واحدة، بل أقسام الحديث عند المتقدمين أكثر من أقسام الحديث عند المتأخرين، والمصطلح ليس جديدا وإلى ما هنا، بعض المعاصرين من الفضلاء والمحققين ما مشكلة. فحينئذ في أحسن الحالات، في أحسن الحالات هي رواية يفتي بها الشيخ الصدوق، وحيث إننا علمنا أن الشيخ الصدوق يفتي بما هو ضعيف على مصطلح المتأخرين لقراء أوجبت الوفوق عنده، قد لا توجب الوفوق عند غيره، فلا إشكال ولا ريب في أن إيداع الصدوق رواية يفتي بها فيما بينه وبين الله عز وجل ليس حجة على غيره. هذا أولا. ثانيا، السيد الإمام لم يعتمد على مجرد ذكر رواية يفتي بها الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق، بل المعروف عنه في مواضع السيد الإمام أنه يفرق بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية، حتى في الكتب الفتوائية للصدوق مثل المقنع، مثل من لا يحضره الفقيه اللي هو كتاب فتوى أصلا، ومثل الهداية. جيد، أقول لم نفهم وجها لهذا حقيقة، وبحثنا أيضا في تنقيح المباني لم نفهم وجها لهذا، إنه بعد ما قال لك ولا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله، إذا قال مرة قال الصادق يعني يفتي، إذا قال روي عن الصادق في نفس الكتاب الذي لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، يعني لا يفتي بروية على أنه في شواهد في الفقيه أنه ذكر روية وهو موجود للإفتاء عنده، واضح بس ليش تفنن في التعبير في المراسيل مرة قال قال ومرة روية؟ الله العالم يا أخوان، يمكن وجدت هكذا في الأصل الذي نقل منه فنقلها بنفس التعبير ربما، وما كان له سند إليه وهو عم بيوزع الرواية، ما أدري، لكن عندي نص صريح منه أن جميع ما أودعه فيه لا يودعه إلا إذا كان يفتي به فيما بينه وبين الله. وفي الهداية بعد أوضح كتاب فتوى، طبعا بمتون الرواية مش المقصود الألفاظ، دائما لما بده يفتي بده يصيغ الرواية بطريقة تتنقل بالمعنى. المقنع والهداية للصدوق الابن، الصدوق الأب له كتاب الرسالة المعروف، المقنع المقنع ضمن فيه رسالة أبيه وأضاف إليه ما أضاف، رسالة علي بن بابوي كتاب الشرائع يعني اسمه، وطبع مؤخرا، طبع بس ناقص يعني جمع من قبل بعض الفضلاء، وطبع بعنوان رسالة الشرائع. طيب، فإذا كان الأمر كذلك يا إخوان فانتسف الشاهد، كله بمعزل عن ثالث الإشكال الثالث الذي يرجع إلى المات، حيث إنه يتوقف الاستدلال على أن تكون هذه رواية مستقلة. مش فهم الصدوق من روايات وصحيحة زرارة، وهذا في تقديرنا في غاية البعد. يعرفه أهله. كيف يعني أهله؟ يعني إذا بتجي بتجيب لروايات المقنع وروايات الهداية وبتقارنها بالروايات المسندة في الكتب المسندة يا أخوان، تختلف الألفاظ في العادة بتصرفات تستدعيها حالة الفتوى، ولو كانت بمتن الرواية بدون تفريع واجتهادات تفصيلية. فمن البعيد أكاد لا أحتمل يعني أن تكون هذه رواية مستقلة غير صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر. فأصل شاهد الجمع الأساسي للسيد على أصل النظرية قبل ما ندفع الإشكالات عنها ليس في محله، لكن أعود عند الختام وأقول كلمة يا أخوان، هذا كله إذا التزمنا بأن صدور الروايات واردة في الشك في أصل الوجود فقط. أما إذا نظر الروايات إلى نكتة كلية أن كل شك في الصحة والفساد سببه الوجود أو الخلل في الموجود وقد تجاوزت محله فلا تعتني، ساعد إذن يختلف الوضع. لكن الإمام رضوان الله تعالى عليه قيد نفسه في أنه يقول بقاعدة التجاوز وأن الشك شك في أصل الوجود. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.